الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نزلنا بالحديث 21 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي ما يتعلق بتحول الشخص من الحضر إلى السفر بعد أن ابتدأ المسح في الحضر أو العكس، يتحول من السفر إلى الحضر بعد أن ابتدأ المسح في السفر. وعرفنا أن من ابتدأ المسح على الخفين في الحضر ثم حصل له السفر في أثناء المدة أن هناك من أهل العلم من أو أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وذكرنا قولين، فما هما؟ إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم طرأ له السفر فهل يتم مسح مقيم أو يتم مسح مسافر؟ عرفنا النزاع في هذه المسألة، يتم مسح مقيم إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم طرأ عليه السفر يتم مسح مقيم. وإلى هذا ذهب من؟ نعم نعم، جمهور العلماء على هذا أنه يتم مسح مقيم، فغلبوا جانب الإقامة في هذه الصورة وفي الصورة العكسية. وهناك من أهل العلم من قال قولا آخر، وهو أنه يتم مسح مسافر مع حساب المدة التي مسح فيها في إقامته، فإذا مسح في الإقامة ليلة مثلا، أو إذا مسح يوما أو مسح ليلة، إذا مسح ليلة ثم سافر فكم يتم في السفر؟ نعم يتم، يعمل 3 أيام بلياليهن ويضيف نعم يعمل يمسح يومين، نعم يمسح يومين ويضيف ماذا؟ يومين وثلاث ليال، يمسح يومين وثلاث ليال. نعم. وهذا القول ذهب إليه من؟ نعم، أبو حنيفة هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد، هذا مذهب أبي حنيفة والقول الذي رجع إليه الإمام أحمد. وقلنا مذهب الجمهور هو الأظهر، وهو تغريب جانب الحضر، وهذه المسألة كما عرفنا شبيهة بمسألة صلاة المسافر. إذا ابتدأ الصلاة في الحضر ثم سافر في أثناء صلاته، كأن يبتدأ الصلاة في سفينة في موضع الإقامة فسارت به السفينة في في البحر وصار مسافرا في أثناء صلاته فإنه يتم صلاة مقيم ولا مسافر؟ إيش يجعلها صلاة مقيم؟ نعم. وإن حصل له السفر في أثناء الصلاة فإنه يصلي صلاة مقيم فنغلب جانب الإقامة على جانب السفر، وهكذا في مسألة المسح. وهكذا في العكس، إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، وش الواجب عليه؟ يتم مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ يتم مسح ماذا؟ يتم مسح مقيم بشرط، يتم مسح مقيم بشرط ماذا؟ من يجيب؟ مسح في السفر ثم حصلته الإقامة في أثناء المدة، فقلنا يمسح مسح مقيم، نغلب جانب الإقامة، يمسح مسح مقيم لكن بشرط، نعم، ها؟ إذا كان المتبقى يوم وليلة أو أقل، إذا كان المتبقى من مدة السفر يوم وليلة أو أقل، لكن لو كان المتبقى أكثر هل يكثر ولا يكتفي باليوم والليلة؟ ها؟ يكتفي باليوم والليلة، فإن الإقامة المسح الإقامة لا تزيد على يوم وليلة، فإن كان المتبقي يوم وليلة اكتفى بذلك، مسح في السفر يوما وليلة، وإن كان المتبقى يوم مسح يوما ولا يزيد، وإذا كان المتبقى أكثر من يوم وليلة فإنه يقتصر على اليوم والليلة فلا يزيد في الإقامة على يوم وليلة، نعم لا يزيد في الإقامة على يوم وليلة، فينظر في المتبقى من مدة السفر، فإن كان المتبقى من مدة السفر أقل من يوم وليلة مسحها في الإقامة ولا يزيد، وإن كان المتبقى يوم وليلة مسحها، وإن كان المتبقى أكثر من يوم وليلة اقتصر على اليوم والليلة، نعم فلا يزيد. طيب، لو أن شخصا توضأ وضوءا كاملا في موضع الإقامة، وفي إقامته توضأ وضوءا كاملا وغسل القدمين في وضوئه ولبس الخفين، ثم بعد ذلك شرع في السفر، فهنا يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ ها؟ يمسح مسح مسافر باتفاق العلماء، نعم يمسح مسح مسافر باتفاق العلماء، إذا توضأ وضوءا كاملا وهو في الحضر ولبس الخفين وما حصل له الحدث بعد، ما أحدث ولا مسح، وإنما توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين في الحضر ثم سافر قبل حصول الحدث وقبل حصول المسح، فهنا يمسح مسح مسافر باتفاق العلماء. وهكذا إذا توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث في الإقامة ثم سافر قبل أن يمسح على الخفين، أحدث في الإقامة ثم سافر قبل أن يمسح على الخفين، هل يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ ها؟ يمسح مسح مسافر، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، هذا الذي عليه جماهير العلماء كالأئمة الأربعة وكغيرهم. وفي هذه المسألة ما علقوا الحكم على الحدث، معنى الجمهور متى عندهم تبدأ المدة، من الحدث ولا من المسح؟ من الحدث، لكن في هذه الصورة علقوا الحكم على المسح، نعم الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة في هذه الصورة علقوا الحكم على المسح، فيقولون إذا توضأ في الحضر ولبس الخفين في الحضر وأحدث في الحضر وسافر يقول يمسح مسافر باعتبار أن المسح إن فعله فعله في السفر. فهنا نظر إلى قضية المسح. وفي غير هذه الصورة وش يجعلون المدة من الحدث ولا من المسح؟ يجعلون من الحدث. نعم، وهذا مما يدل على ضعف مذهب الجمهور، وأن الصحيح من أقوال العلماء أن المدة تبتدئ من المسح، فإنه في هذه الصورة جعلوا المدة تبتدئ من المسح وما جعلوها تبتدئ من الحدث. إذن إذا لبس الخفين في الإقامة ولم يحدث ثم سافر فهنا يمسح مسح مسافر باتفاق العلماء. وإذا توضأ ولبس الخفين وأحدث في الحضر ثم سافر وابتدأ المسح في السفر فيتم مسح مسافر في قول عامة العلماء، في قول أئمة الأربعة وأكثر العلماء. وإنما الخلاف في هذه المسألة من الخلاف الشاذ، لكن الذي عليه أكثر العلماء على أنه يمسح مسح مسافر. لكن إذا توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين وأحدث في الحضر ومسح في الحضر فهنا يتم مسح ماذا؟ ثم سافر، يتم مسح إذا مسح، إذا مسح فيتم مسح مقيم. نعم، إذا مسح في الحضر ثم سافر فهنا يتم مسح مقيم. في قضية اللبس والحدث يتم مسح مسافر، في قضية المسح إذا حصل في الحضر يتم مسح مقيم. أي نعم، إذا نفرق بين هذه الأمور. نعم، لابد من التفريق بين هذه الأمور. إذا حصل اللبس، لبس الخفين في الحضر ثم حصل السفر فإنه يمسح مسح مسافر. وإذا حصل اللبس والحدث في الحضر فإنه ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر. وإذا حصل اللبس والحدث والمس على الخفين في الحضر فإنه يمسح مسح مقيم، إن سافر يتم مسح مقيم. كذلك من المسائل التي سبق الإشارة عليها فيما مضى ما يتعلق بانتهاء المدة. إذا انتهت المدة أو نزع الخفين في أثناء المدة هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ إذا انتهت المدة كأن يمسح يوما وليلة في موضع الإقامة وتنتهي المدة، هل ينتقض الوضوء بانتهاء المدة أو لا ينتقض؟ هذا أمر. الأمر الآخر إذا نزع الخفين في أثناء المدة كأن يمسح ليلة ثم ينزع الخفين قبل تمام المدة، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض في هاتين الصورتين؟ هذا مما حصل فيه النزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن الوضوء ينتقض بنزع الخفين في أثناء المدة أو بانتهاء المدة وإن لم ينزع الخفين، فذهب جماعة من العلماء إلى أن الوضوء ينتقض بنزع الخفين في أثناء المدة أو بانتهاء المدة وإن لم ينزع الخفين. وممن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وهؤلاء نعم ومن قال بهذا القول نعم أوجب أوجب الوضوء لمن أراد أن يصلي، لأن الوضوء قد انتقض فلا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا. وهناك من أهل العلم من يقول إذا انتهت المدة أو نزع الخفين في أثناء المدة يكفيه أن يغسل القدمين، يكفي أن يغسل القدمين، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الأخرى والإمام الشافعي في الرواية الأخرى، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. أي نعم، فهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه يكتفي بغسل القدمين، إذا نزع الخفين في أثناء المدة لا يعيد الوضوء من أوله، وإنما يغسل القدمين، وهكذا إذا انتهت المدة لا يعيد الوضوء من أوله وإنما يغسل القدمين. ولأن مالك رحمه الله عليه يقول إلا إذا طال الفصل، يعني نزع الخفين وطال الفصل فيحتاج إلى أن يعيد الوضوء من أوله باعتبار إطالة الفصل، إذا أطال الفصل بين نزع الخفين وبين الوضوء وبين غسل القدمين فيحتاج إلى أن يعيد الوضوء من أوله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء لا ينتقض ولا يجب أيضا غسل القدمين، أن الوضوء لا ينتقض ولا يجب أيضا غسل القدمين كما هو مذهب الحسن البصري وقتادة ومذهب غيرهما من العلماء. وهذا هو الصحيح، أن الوضوء لا ينتقض فلا يجب إعادة الوضوء ولا يجب أيضا غسل القدمين. والمسألة ما هي مختصة بقضية الخفين، حتى في مسألة العمامة إذا مسح على العمامة ثم نزع العمامة، الكلام فيها كالكلام على الخفين، إما منهم من يقول أن الوضوء ينتقض فيحتاج إلى أن يعيد الوضوء، يعني إذا توضأ الإنسان ومسح على عمامته ثم خلع العمامة يقول الوضوء ينتقض، فإذا صلى فصلاة باطلة. ومن أهل العلم يقول لا بد أن يمسح على شعره، إذا نزل العمامة لا يعيد الوضوء من أوله لكن يمسح على شعره، وهكذا القول في الجبيرة إذا ما نزعت. فعلى كل الصحيح في كل هذه المسائل أن الوضوء لا ينتقض، وأنه لا يلزم، نعم لا يلزم غسل القدمين، وذلك أن الحكم بنقض الوضوء مما يحتاج فيه إلى دليل، فإن النواقض لا تكون كذلك إلا بدليل شرعي، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على النقض. وهكذا إيجاب غسل القدمين بعد نزع الخفين أو بعد انتهاء المدة مما يحتاج فيه إلى دليل، وليس هنالك دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن بعض الخلفاء الراشدين ما يدل على خلاف هذا. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه، شيبة أيضا في مصنفه، وهكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار، أن علي رضي الله عنه توضأ ومسح على نعليه ثم نزعهما وصلى، فبعد أن مسح حصل منه النزع، نزعهما ثم صلى، وهذا من فعل الخلفاء الراشدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عرضة من سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا أثر صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه، وقد سبق الكلام عليه فيما مضى. فهذه المسألة قد أثر فيها حكم أو فعل من أفعال الخلفاء الراشدين، ولم يؤثر للأقوال السابقة عن أحد من الصحابة، ما في أثر فيما أعلم عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى تلك الأقوال الماضية. وجاء عن علي رضي الله عنه ما يدل على صحة الصلاة وأن الوضوء لا ينتقض. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ما ذهب إليه الحسن وقتادة، أن الوضوء لا ينتقض بنزع الخفين، وشبيه بذلك مسألة انتهاء المدة، ما في فرق بين المسألتين سواء انتهت المدة أو نزع الخفين. لكن إذا نزع الخفين في أثناء المدة ثم لبس الخفين، هل يستمر في المسح ولا تنتهي المدة بالنزع؟ الوضوء لا ينتقض، لكن هل المدة ما زالت باقية وإلا تنقضي المدة بنزع الخفين؟ نعم، ها يمسح، يعني نزع الخفين في أثناء المدة وقبل أن يهدف ثم لبس الخفين، فإن أحدث له أن يمسح ويستمر في المدة في اليوم والليلة أو ثلاثة الأيام بلالهن. ها هو قلنا نعم هو في أثناء المسح يعني توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين ومسح، قد أحدث قد مسح في أثناء المدة، قام بنزع الخفين في أثناء المدة بعد أن حصله المسح ثم أعاد الخفين من جديد وأحدث، هل يتوضأ ويمسح عليهما ويستمر في مدته؟ ها لا هو قد يمسح، هو في أثناء المدة يعني قد أحدث وقد توضأ ومسح واستمر كذا من الوقت ولم تنتهي المدة، لكن بعد ذلك نزع الخفين وقام بلبس الخفين من جديد، هل يستمر في مدته؟ ها يستأنف مسحا جديدا يعني تبتدأ له مدة جديدة. كيف تبتدأ له مدة جديدة؟ يعني الآن افترضنا على أنه مسح ليلة ثم نزع الخفين ثم عادهما، تبتدأ له يعني يمسح بعد ذلك يوما وليلة، ها وهكذا لو نعم عمل مسح يوما ثم نزع ولبس وهكذا يبقى باستمرار، تمتد له المدة ها إلى أن يموت. ها كيف على طهارة مسح؟ وهذا نعم أنه عادهما على طهارة مسح، اي نعم، ولا بد أن يدخلهما على طهارة غسل، اي نعم. فهنا يشقال أن المدة تنتهي، فإذا ما أراد أن يمسح لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا وأن يغسل القدمين ويلبس بعد ذلك الخفين ثم تبدأ لهم مدة جديدة، لأن اللبس الذي حصل له بطهارة مسح ما هو بطهارة غسل. إذا نزع الخفين في أثناء المدة بعد أن حصل له المسح فالمدة تنتهي، ليس له أن يمسح بعد أن نزعهما، ليس له أن يمسح. إذا أراد أن يمسح إيش الذي يصنع؟ يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل القدمين ويلبس الخفين ثم بعد ذلك تبتدأ له مدة جديدة، وهذا إذا كان النزع بعد حصول المسح. لكن لو كان النزع قبل الحدث يؤثر هذا ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر، إذا كان قبل الحدث فإنه لا يؤثر، لكن إذا كان بعد نعم بعد الحدث نعم إذا كان بعد الحدث يؤثر ولا ما يؤثر؟ ولو لم يمسح، لو كان بعد الحدث فإنه المدة تنتهي وليس له أن يمسح. إذن من نزع الخفين قبل الحدث ولبسهما ليس عليه شيء، له أن يمسح، ومن نزع الخفين بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح فإن المدة تنتهي في حقه وليس له أن يمسح، لأنه إذا لبسهما بعد الحدث قبل أن يمسح لبسهما على حدث، الأمر ظاهر ولا بد أن يمسحهما على طهارة، وإذا نزع الخفين بعد أن مسح بعد طهارة المسح فإنه لبس الخفين بطهارة مسح ولا بد أن يلبس الخفين بطهارة غسل. إذن الذي لا يؤثر هو نزع الخفين قبل الحدث، أما إذا نزع الخفين بعد الحدث فإن المدة تنقضي. إذا لم نقل هذا القول وش لازم هذا القول؟ أنه يمسح باستمرار، نعم نعم يبعد ويلبس وتبدأ مدة جديدة، وقبل أن تنتهي المدة خلع ولبس واستمر ويبقى يمسح إلى أن يموت، نعم. والمسح إنما هو مؤقت نعم بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهن للمسافر. وهكذا القول فيما إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة وإذا انتهت المدة ونزع الخفين قبل أن يحدث، نزع الخفين قبل أن يحدث ثم قام بلبسهما، هل له أن يمسح؟ تبتدأ له مدة جديدة أو لا؟ انتهت المدة وهو ما زال على طهارة ما أحدث، ثم نزع الخفين وقام بلبس الخفين من جديد، تبتدأ له مدة جديدة؟ نعم ليس له أن يمسح، لأن هذا أدخلهما على طهارة مسح، ولا بد أن يدخل الخفين على طهارة غسل. أي نعم. فهذا مما يتنبه له في مثل هذه المسائل. فعلى كل نعم نختم بهذه المسألة في هذا الحديث, حديث المغيرة بن شعبة, وما يتعلق بحديث حذيفه بن اليمان قال كنت من يصلى في السبر فبال وتوضا ومسى على خفيه, نؤجل الكلام عليه الى درس قادم بمشيئه الله, وننتقل الى شرح السنه.